مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة، وهي التي تأتي استكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية حول فن استخدام التقنية الحديثة. وربما قد أشرنا إلى كثير من المسائل في الحلقة الماضية فيما يتعلق بأهمية هذا الموضوع، وأيضا الآداب في عملية استخدام هذه التقنية، وهناك الكثير من المداخلات ربما تحدثنا حولها، وخاصة مسألة الأطفال واستخدام، وأرقام كبيرة أشار إليها الدكتور فهد وعديد من المشاركين معنا في الحلقة. دكتور فهد، السلام عليكم ومساء الخير ومرحبا بك.
السلام ورحمة الله وبركاته لك وللإخوة الكرام، وأسعد الله مساء الجميع بكل خير وعافية.
إذن أنت توفي بوعدك في الحلقة الماضية بأن تستكمل هذا المشوار الطيب معنا من خلال استخدام التقنية. كنت في الحلقة الماضية تتحدث في نهايتها حول الآداب، آداب صحيح. استخدام الماسنجر، أو دعنا نقول بين قوسين الدردشات أو الحديث من خلال التقنية أو الهواتف الذكية أو غيرها صحيح. من المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك وللجميع. تحدثت في الحلقة الماضية وتحدث عدد من المتصلين أيضا حول مجموعة من الآداب التي أشرنا إليها إشارة سريعة، وكان آخر الحديث عبر الماسنجر بضرورة احترام الحالة التي عليها الآخر، وتحدثنا عن الالتزام الأخلاقي في هذا الأمر، أيضا الاسم على الماسنجر وما أدراك من الاسم، أو حتى على مواقع التواصل، وقد أشار الأستاذ طلال في الحلقة الماضية إذا تذكر، بعض الناس ربما يضع اسما وهميا، بعضهم ربما يأخذ اسم علم من الأعلام، مسؤول، عالم، كتاب معين، يضع اسمه ومعرفه به ويستخدم هذا الاسم استخداما سيئا، هذا لا يجوز. كأن يضع عالم مثل واحد واضع شيخ الإسلام بن تيمية وألفاظه سيئة جدا، يا أخي اتق الله، هذا الرجل من أعلام الأمة الإسلامية، فكيف تبعث للآخرين أو تتحدث معهم بهذا؟ أو ربما يضع آية، بعضهم يضع جزءا من آية أو حديث نبوي، بعضهم يسمي نفسه الأدعية والأذكار، العلم الشرعي، الفوائد، الفرائد، إلى غير ذلك. عندما تريد إضافة شخص لقائمتك أيا كانت هذه القائمة، سواء المسموعة عبر الماسنجر أو حتى قائمتك،
عفوا دكتور، عندما مثلا هذا الشخص يستعير مثلا مثل هذه الأسماء كابن تيمية أو كما قلت الأذكار، لكنه يأتي بأقوال ابن تيمية، بفتاوى ابن تيمية مثلا، كاختصارات مثلا أو ملخصات من كتب ابن تيمية، أو يذكر بعض الأذكار، هذا الشيء لا يجوز أم فيه إشكالية؟
أشار الأستاذ طلال إذا تذكر في الحلقة الماضية إلى الأدب المتعلق بهذا الجانب.
ممتاز.
يعني إذا أنت والله تقول أنا هذه الصفحة تتعلق بشيء الإسلام تيمية، أوضع في المعرف، في معرفك، في البروفايل كما يقولون، أن هذه الصفحة تختص باختيار فوائد لشيخ الإسلام بن تيمية من كتبه.
ممتاز.
وبالتالي لا تتدخل في شيء. ما هو مثلا محمد السويدي أعلن عن حلقة، ترد عليه باسم المعرف، وش هالحلقة، وش تبغون، وش ما تبغون، ثم تدخل في عراك.
ابن تيمية يعمل ريتويت.
أي نعم، ما يحق
ما
لك هذا
الكلام.
ما يستوي أبدا. التزم بهذا أدبيا بحيث ألا يخرج عن هذا النطاق. إذا أنت تتحدث عن الأذكار استمر في هذا، في الفوائد استمر في هذا. هذا جزء من احترام هذا المسمى الذي تؤدي. أيضا عندما تريد إضافة شخص إلى قائمتك، اعرف من هو. الآن جوجل بلس ربما يكون سيكتسح في المستقبل، لا بد أن تهتم بهذا. ماذا تريد وماذا يريد؟ السلام يا أخي، التحية الطيبة، اللفظ الحسن، استشعر مراقبة الله إن الله تعالى يراك.
جميل. تسمح لنا الآن نشرك معنا الأستاذ محمد بدوي، وهو سيحدثنا عن جانب مهم. أستاذ محمد بدوي، السلام عليكم.
عليكم السلام يا مرحبتين.
مرحبا بالأستاذ
محمد. مساكم يا رب.
الله يسعد أيامك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، نود أن تشير إلى واقع تعاملنا مع التقنية الحديثة، هل ترى أن هذا التعامل مع هذا الواقع إيجابي أم سلبي؟
أنا لي وجهة نظر في الموضوع من ناحية أنه إحنا كشعب عربي وخليجي بالذات في الأغلب إحنا على ما يقولون شباب، تعرف تقريبا 70% إلى 60% هم تحت 30 سنة، وطبعا هذه الفئة وهذه النسبة هم اللي سريعين لتبني التقنية، ولما يتبنوا التقنية بالعادة لم نثقف سابقا كيف نستخدمها بشكل إيجابي، فهنا تقع المشكلة الأولى، فنستخدمها سلبي في البدايات، بعد فترة يصير تصحيح طبيعي زي ما شفنا أيام البلوتوث، أيام الكاميرات اللي كانت في الجوال،
نعم.
ويبدأ التصحيح تلقائيا لين يصير إنه استخدام الفعلي والصحيح للتقنية بشكل عام.
نعم،
لكن هذا يكون طبعا بالتوعية، ينبغي أن يقوم الجميع بدوره.
صحيح، نعم. صحيح دكتور.
صحيح.
هذا طبعا واجب على أنا أقول من أيام المدارس الآن. صحيح. صار جيل جيل تقني.
صحيح. نعم. صحيح.
يعني المفروض أنه في مواد دراسية أو تطعم أنه كيف حتى خلينا بعيدا عن استخدام الإيجابي، خلينا نقول كيف يدرسوا، لأنه الآن صارت الناس تستمد في التدريس بكثير، مثلا السوشيال نتورك على اليوتيوب، صارت هناك مدارس وصارت مواد تعليمية كاملة صارت راح يستخدمها في مجال دراسته وبحثه.
كان أنا بودي أيضا أن أتعرف على بعض التجارب الرائدة في استخدام الأمثلة التي تحث عليها، أظن لك كتابات حول هذا أو كتب صدرت أستاذ محمد ما أذكر الآن.
نعم، في لي أنا كتاب اسمه تويتر الطيور على أشكالها تقع.
جميل.
هو يتحدث يعني عن حول تويتر.
نعم.
بشكل هذا بحيث أنه كيف نوظفه توظيف سليم من ناحية التعليم، أو حتى التعليم طبعا كأشخاص يستفيدوا منه، أو حتى كمعلمين وكادر أكاديمي تعليمي كيف يستفيد منه في التواصل مع طلابه وفي إيصال اللي يحتاجه منه، وكتسويق، كعلاقات عامة في جميع المجال، وبنفس الوقت نتكلم عن الأدوات اللي ممكن واحد يستخدمها ويكتب هذا الموضوع، مو أنه فقط للترفيه، يعني ممكن يستفيد منه في نشر الأفكار، بسميه أنا لديت فكرة وتحطها على السوشيال ميديا والناس تتفاعل معك بحيث يصير لها صدى، والصدى هذا أكيد يعني بالنهاية يوصل الفكرة لأكبر عدد، بحيث أنها أي شخص يتبناها أو حتى ناس تتفاعل معك وتسووا هذه الأفكار.
جميل. جميل.
مسألة تعامل الشباب في ما يتعلق بهذه التقنية الحديثة، وخاصة ربما نحن نتحدث عن الشريحة الأكبر التي تتعامل مع هذا الموضوع، رؤيتكم حول الشباب في تعاملهم مع التقنية الحديثة؟
طيب احنا يعني شفنا أمثلة خلينا نقول في السنة الأخيرة مشرفة جدا في وافقنا المحلي.
صحيح.
سواء كتجارب على اليوتيوب، كقنوات صارت يعني حتى
تعليمية.
صحيح.
نعم. صحيح.
زي في أبو عمر حاط قناة تعليم جديد.
إحنا إن شاء الله في هذه الحلقة بإذن الله سيكون معنا عدد من الإخوة الشباب والفتيات في هذه النماذج بإذن الله سنعرضها.
ما شاء الله. فهذه واحدة من الأشياء اللي يعني استغلوها فيها، بحيث إنه جميل في عندك مواضيع العمل التطوعي، الحملات اللي صارت زي حملة مثلاً تجميع الفلوس للأيتام اللي ما حد يتوقعها، يعني هذه واحدة من الأشياء اللي لازم تذكر، وأنا ذكرتها في كتابي.
نعم.
كانت حملة عن طريق تويتر إنه تجميع 60,000 ريال ويسمى مبلغ لكفالة يتيم مدى العمر.
نعم.
بحيث إنه هذا المبلغ يوظف فيصير من عائد الاستثمار هذا يصرف على اليتيم.
أمين.
فوصلوا لثلاث أضعاف، يعني وصلوا 180,000 خلال أسبوع.
ما شاء الله.
يعني وهذا تطوع شباب، وشفنا من هذه التجارب كثير.
جميل.
جميل. أستاذ محمد بدوي المهتم بالإعلام الحديث، أشكرك جزيل الشكر.
الله يخليك يا رب،
شكرا
لكم.
يا مرحبا وسهلا. نعود إليك دكتور فهد وموضوع الأداب إذا كانت هناك إضافات. طيب. حوله
أنا توقفت يا سيدي الكريم عند قضية مهمة، وهو خلل تفكير عند بعض، الحمد لله نقول بعض بحق يعني، لكن هذا البعض مقلق، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أقول يا أيها الأحباب، يا شباب، يا فتيات، الإنترنت هو جزء من حياتك، فإذا خلوت بهذه الوسائل فثق أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك وسيسألك. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يأتون بحسنات لكنها تذهب لاستخفافهم بالحرمات. أنصح بحق بالذات أن لا يكون عندنا منع تام، لأن هذا انتهى المنع داخل البيت، لكني أنصح بنصح الأبناء أن تكون الأجهزة في مكان عام، لا تكون في الغرف ومغلقة، اجعلوها في مكان عام بحيث يستخدمها الجميع. لماذا الرقم السري على بعض الأجهزة. هل أنت تخاف؟ بعض الناس يضع أرقام سرية في البيت حتى لا يدخل والده ولا والدته ولا حتى البنات فيما بين بعضهم البعض. لماذا هذا الرقم السري؟ معنى ذلك أن هناك شيء تقلق أن يشاهده الآخرون. الغث هو الأكثر عند بعضهم مع كل أسف. لماذا نستخدم المحركات ومواقع المشاهدة فيما لا يعود علينا بالنفع؟ ما تنشره أيها الأخ الكريم هو سجل لك حتى بعد وفاتك. تخيل أن شابا اشترك في مواقع سيئة،
نعم،
وقام من خلال هذا الاشتراك بإرسال رتوة مثل ما يقولون، إرسال الرسالة التي تصله مباشرة لجميع القائمة التي لديه في البريد حتى لو لم يقم هو. فإذا وصلته هذه المقاطع من هذه المواقع الإباحية ترسل لمئات إن لم يكن بألوف. مات هذا الشاب، أهله لا يعرفون الرقم السري من أجل إلغاء هذه أو هذا الاشتراك الذي ربما يستمر 6 أشهر أو سنة. فماذا سيقول هذا؟ فالمسألة خطيرة، أن يهتم الإنسان بالتعامل الصحيح للإعلام،
طيب،
والتقنية.
دعنا نشرك آراء بعض الطلاب يعني ومن لديهم يعني تجربة في هذه المسألة. معنا الأخ الطالب معاذ قطب وهو طالب بجامعة البترول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخنا معاذ، كيف الحال؟
الله يحييك ويبقيك،
مساك
الله
بالنور.
الله مساءك يا أخي معاذ.
الله يحييك.
أخ معاذ، متى بدأت يعني معك فكرة يعني
الاهتمام بالتسويق؟ هو
طبعاً أنا غيرت التسويق.
أي أنا بالنسبة لي التخصص يعني كنت أول شيء هندسة وحولت التسويق لأني صراحة انبهرت بعالم التسويق، وكان يعني في كذا دكتور في الجامعة كنت أجلس معهم فكانوا يقنعوني بهذا التخصص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صراحة مجال التسويق أنا دخلته لأني وجدت أنه كثير من المسوقين عندنا في المستوى الخليج يعني ما بيستخدموا الأخلاق التسويقية المفترض بيها أنها يتعامل بيها. قبل فترة كان في الكاتب الشهير بورتر أظن أو كارتر، والله ماني فاكر، يتكلم بيقول على أساس أنه أنت دينكم الإسلام بحرصكم على الأخلاق، فالمفترض أنكم أنتوا اللي تعلموا المسوقين الأخلاق وكذا، مع العلم أنه منشأ التسويق من أمريكا يعني كعلم وكدراسة.
صحيح صحيح.
فأنا كنت يعني صراحة همي الأكبر يعني إن شاء الله يعني مستقبلا في دراستي وبعد دراستي بإذن الله أنه أبدأ في قضية التسويق للأخلاق، الأخلاق التجارية. يعني كثير من الشركات، كثير من الإخوان اللي بيسوقوا حتى أفكارهم، لأن التسويق ليس مجرد تسويق يعني منتج، إنما تسويق منتج وخدمة وأفكار وجميع الأشياء حتى تسويق شخصيات. فنستخدم الأخلاق في التسويق. طبعا بدأت فكرة أني أبدأ أحاول أن هذا الشيء بأول بروجكت لي مع الدكتور صالح الشبل، بمادة بأول مادة لي بالتسويق، وسويت فيديو
جميل.
والحمد لله لقت الفكرة نجاح، والدكتور يعني انبسط عليها والشباب كانوا مرة، فصارت حتى بعد كده يعني زي اللي في الكريكلم الدراسي عند الدكتور شيء متبع بكل سمستر.
جميل.
فالحمد لله الآن طبعا شغال اليومين هذه برضو على بروجكت جديد إن شاء الله بينزل يوم السبت، عبارة عن برضو عن عالم التسويق وعن النيو دايركشن حق الشركات اللي في السعودية، كيف تستخدم الإعلان والدعاية من خلال الوسائل الحديثة والجديدة، ومدى يعني كيف مصداقيتها وكيف هي، هل بتكون بطريقة أخلاقية أم لا، يعني هذا الناحية تقريبا.
طيب أخ معاذ، عندك أعتقد مجموعة فيديوهات تعليمية عن التسويق؟
إلى الآن فيديوهين الحمد لله. طبعا آخر واحد صدر قبل فترة وبرضه كان بروجكت لمادة، وبإذن الله إن شاء الله حيصدر الثالث الآن بإذن الله خلال اليومين القادمة.
رأيك في عالم التسويق في الإنترنت، كيف وجدته؟
والله تبى الصراحة هو نحن يعني ما أخفيك يعني يستخدم كثير من زي ما تقول أشياء لا أخلاقية في عالم التسويق. يعني تستخدم مثلا تستخدم زي ما تعرفين بدون ما أفصل يعني، لكن يستخدم مثلا جسد المرأة كثير، يستخدم الأمور اللي فيها زي ما تقول إنه التحرر، الأشياء هذه بطريقة غير صحيحة إلى حد ما. يعني برضو الواحد وكين عندنا الانفتاح، الواحد ينفتح فكريا ينفتح ثقافيا، لكن برضو يكون في هناك ضوابط وحدود.
جميل.
فطبعا كون انه الوسائل الاعلام ما صار لها اي زي ما تقول حواجز داخل الدول، فصارت تروح من دول مختلفة بحيث انه هناك حرية رأي وكذا، لكن المفترض يكون عندهم هم من انفسهم ضوابط انه هم هذا الشيء غلط هذا الشيء صح.
ممتاز ممتاز ممتاز. معاذ قطب طالب بجامعة البترول وأنت المهتم بعالم التسويق، نتمنى أن تكون رائدا إن شاء الله في القادم الأيام في هذا المجال من خلال هذه التجارب الجيدة عندك أخ معاذ. يا مرحبا،
الله يسعد قلبك، شكرا جزيلا.
شكرا يا
مرحبا. نعود إليك دكتور فهد، أعتقد هذا نموذج
صحيح.
من نماذج الشباب في 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 مجتمعنا العربي، وهم مستفيدون حقيقة من الإنترنت بطريقة إيجابية، وأن يصنع لنفسه عالما في هذا المجال صحيح. عالم التسويق
صحيح. احنا ربما نتحدث بعد قليل عن النماذج. فعلا انا سعيد بهذه النماذج، اشار الاستاذ محمد بدوي قبل قليل في اتصاله الى انها هناك نماذج كثيره في شبابنا وفتياتنا، هذه النماذج لابد من تشجيعها والوقوف معها بقدر المستطاع. يعني هناك محاولات رائعه لشباب وفتيات تحتاج فقط الى دعم، تحتاج الى تشجيع، تحتاج الى ان نقف معهم وان يكون هناك دور مجتمعي في دعم هذه المشاريع. مثل التسويق، هذا مشاريع التسويق، إذا كان بالإمكان أن تدعم هذا المشروع وأنت تعلم أنه سيكون رائدا، لماذا لا تتجاوز شركات مثل الكبرى لتدعم مثل هذه المشاريع الشبابية والفتيات بشكل كبير؟ وربما يأتي الحديث إن شاء الله على نماذج من هذه المشاريع بعد قليل.
هناك شيء مهم في عالم الإنترنت، الإيميل، بريد إلكتروني، تحدثنا حوله في بعض الإشارات الغير مباشرة، إذا كانت لديك إضافات في مسألة التعامل معها دكتور.
الإيميل
تذكرنا تذكرت معتزكوك عندما قال أن ربما عدد الإيميلات أو مجموع البريد الإلكتروني الموجود في العالم أكثر. نعم، صناديق،
أظن قال الصناديق 3 مليار و100 مليون.
نعم تقريبا،
وأكثر من 1.6 مليار مستخدم.
نعم صحيح،
لأنه بعضهم يكون عنده حسابين أو ثلاثة أو صندوقين أو ثلاثة. معنى ذلك أن الإيميل الآن أصبح ما أصبح بل جزما هو المكتسح في
نعم الدوائر الحكومية تستخدم البريد الإلكتروني، أنت في مراسلاتك الآن تستخدم البريد الإلكتروني، البريد التقليدي لم يعد له وظائف إلا وظائف معدودة وبسيطة، قد ينتقل إلى أشياء أخرى أيضا.
والله ما أدري باقي البريد
هو موجود، لكن من خلال يعني بعض المسائل ربما التي يحاول فيها أن يفرض نفسه كان يقدم بعض الخدمات المختلفة.
يعني على سبيل المثال شركات الاتصالات، هذا من الطرافة، شركات الاتصالات لما تبعث لك الفاتورة بالبريد يكتبون الآن بخط عريض إذا كنت لا تحتاج إليها نرجو إفادتنا لتكتفي بها إلكترونيا. أنا قاعد توفر عليهم ورق، بل نعم. توفر على العالم كله. الآن التعاميم ما عادت تأتي في الدوائر الحكومية ولا المؤسسات والجماعة
وغيرها،
كلها أصبحت بريد إلكتروني، لأنك تتحدث عن نقلة كبيرة ينبغي أن يتعلم الجميع وسائل
الدكتور الإسلام. فهد عندما يراسلني من المملكة يراسلني عن طريق البريد الإلكتروني.
نحن نحضر الحلقة مع بعض عنها بهذا الأسلوب لازم. سأذكر بعض الـ يعني خلني أقول الوسائل المهمة أو الفنون في التعامل، فن التعامل مع البريد الإلكتروني بشكل مختصر. أولا اللغة السليمة، ينبغي الاهتمام باللغة السليمة والكتابة الجيدة، الحذر من الاختصارات اللي نسميها الاختصارات الطريفة إلا مع من تعرف. أيضا الصور والأشكال المعبرة لا تستخدمها إلا مع من تعرف، بعض الناس يضع صورة اللي يركز
الوجوه، نعم الوجوه المختلفة يغمز ويضحك،
يعني هذه إذا كانت المراسلة لشخص ليس بينك وبينه ود عالي فينبغي احترام تخصصه، بعضهم يستخدمها في بريده الرسمي وهذا خطأ، تصل لمسؤولين ومسؤولينك ومدرائك وهذه لا تصلح بحق، يعني فينبغي التزام الأدب فيها. فكر قبل أن ترسل، لا ترسل إلا ما كان نافعا مفيدا، بمعنى قاوم الرغبة في إرسال الرسائل الإلكترونية، لأن كثرة الرسائل إما أن تؤدي إلى حذف رسائلك أو إلى وضعك في قائمة غير المهم أصلا.
ذكرتني ببعض المزعجين في البريد الإلكتروني.
وين وضعتهم؟ خلك صريح.
أصبحت أحيانا لا أفتح البريد الإلكتروني لمجرد أنني قد أجد مثل هذه
الرسائل. هؤلاء المزعجين،
خلاص أنا أعرف هذا الشخص لا أحتاج إليه أن أفتح إيميلاته أو رسائله،
بل الآن هناك ممكن أن تضع عليه علامة وتحوله إلى غير المهم.
نعم الغير مهم،
السبب أنه هو من جعل الناس يفعلون معه هذا.
ربما قد تكون لديه بعض الرسائل الجيدة والمفيدة، لكن تضيع لأنه في... يرسل كل شيء
صحيح.
فبالتالي تضيع.
هذا ما يدعوني إلى هذا الكلام، أقول إذا أرسلت كل شيء ستضيع الرسائل الجيدة في بحر الرسائل سيئة. في المقابل لا تقوم بإرسال أو إعادة إرسال الأخبار العامة التي يجدها صاحبك في كل مكان إلا إذا كان هناك اتفاق أو تنظيم بينكما. لاحظ أن ملء صندوق الوارد عند الآخرين مقلق لهم غير جيد، كما أنه مقلق لك أيضا. عند إعادة الإرسال لا بد من الاهتمام بأمور. أولا، حذف اسم المرسل الأصلي أو أسماء من أرسل إليهم. هذا يا أخي من كامل الأدب، إذا أرسلت لأخي محمد ما يصلح أعمل إعادة إرسال باسمك وبريدك، لأنه ممكن أنت لا تريد أحد يعرف بريدك. بعض الناس ربما يرسل لي مجموعة، إذا أرسل مجموعة يقوم هو بإرسال أسماء المجموعة، هذا لا يحق لك يا أخي.
نعم.
عدم إجراء هذه النقطة يجعل رسالة مليئة بمعلومات كثيرة غير مفيدة للمرسل إليهم، وقد تكون ضارة أيضا بتعريض خصوصيات الناس إلى النشر. إذا لم تستطع حذف المعلومات قم بعملية القص واللصق، قم بعملية قص لما بداخل الرسالة ثم أعد إرسالها. ولو كان فيها يعني بعض الناس يقول فيها ملفات ملحقة، يا أخي قم بإنزال الملفات الملحقة على سطح المكتب ثم أعد إرسالها. إلى غير ذلك من يعني النصائح اللي ربما
تقبل هذه النصائح إذا أردت يعني دكتور، بعد أن نشرك مع الأستاذ عبد الرحمن عمار صاحب قناة تعليمية بالإنجليزي.
يا سلام.
أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أجمل وأرق تحية منا لك في
أبو عمر. هذا أنت شفت القناة اليوم قبل الحلقة
في الموقع الإلكتروني الذي أشرت إليه دكتور إليه.
جميل. أنا قبل ما يبدأ أبو عمر خليني أدردش شوية عنه. أبو عمر أنا كنت وضعته من ما بعد وصلنا إلى نقطة، خلينا نخسره شوية يبقى على الخط. من البرامج العملية المثلى التي كنت سأتحدث عنها بعد قليل، وأشار الأستاذ محمد بدوي إليها إذا تذكر في أول حلقة.
نعم.
قال قناة أبو عمر قلنا لا تفسد علي، خلينا نتكلم مع أبو عمر مباشرة. أبو عمر واحد من النماذج المهمة التي ينبغي أن تدعم في مجتمعنا، لأننا بحاجة إلى تشجيع هؤلاء والوقوف معهم. فكرة قناته وأيضا ما الفائدة منها أظنها هي محور حديثك أنت معه.
أكيد أكيد أستاذ عبد الرحمن، أكيد ستحدثنا فيما يتعلق بهذه القناة والتعريف حولها لجمهورنا الكريم في الإذاعة.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، واحب اشكرك واشكر الدكتور فهد وكل من قائمين على هذه الاذاعه المباركه.
الله يسلمك.
الله يبارك.
طبعا القناه ولله الحمد بدات بها كما بدا اي شخص مع بمشروع يطمح الى ان يطور من هذا المشروع، وما زال تحت التطوير، وانا دائما اقول ما زلت انا مبتدئ واتعلم كل يوم شيء جديد. القناه تركز على تعليم اللغه الانجليزيه. طبعا هنا قنوات كثيرة في تعليم اللغة الإنجليزية، لكن أنا أحببت أن أخرج بشيء متميز. ولله الحمد يعني في إقبال طيب، وخاصة الساعد على الإقبال هو الإخراج.
نعم.
لأن تخيل معي لو كانت هناك إذاعة أو قناة تلفزيونية رديئة في الإخراج أو في الصورة أو في الصوت،
لن يقبل عليها.
لا يوجد، لا يكون لها إقبال مثل ما يكون إقبال على الجزء الآخر اللي هو هناك إخراج ودقة وصوت ووضوح وطرح الفكرة يكون بإخراج رائع.
نعم.
هذا هو السبب أتوقع أنه بعد فترة طويلة طورت نفسي في الإخراج، فوجدت هناك شريحة أخرى لا تسأل عن اللغة الإنجليزية بل تسأل عن الإخراج. بعضهم يقول أنا فقط أريد أن أشاهد الإخراج، لا أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية. أنا كسبت الآن مجموعتين، مجموعة يريد أن يتعلم ومجموعة يريد أن يشاهد ويتعلم الإخراج.
يعني أنت تعلمت الإخراج ما شاء الله.
إيه والله الحمد، يعني تعلمت وما زلت مبتدئ، لكن
ما شاء الله
هناك تطور والله الحمد واضح.
قناتك أيضا إذا أذل الأستاذ محمد ودنا نتكلم عنها، هي عبارة عن قناة تعليمية للغة الإنجليزية.
نعم.
كيف تصل إلى الجمهور وكيف يصلون إليك؟
طبعا هو كان في البداية من المنتديات، يعني حاولت خل منتديات معينة، يعني مثلا منتدى مبتعث، ركز دائما على منتديات المبتعثين.
جميل.
لكن قد يكون السبب إعجاب المشاهدين ونشر هذه القناة. لأن يعني ركزت أنا فقط على منتديات المبتعثين، فكان السبب نشر هذه القناة هو المشاهد نفسه.
نعم.
نعم.
طيب كيف يتواصلون معك؟ بمعنى اللي يريد أن يتعلم فقط يدخل قناتك؟ نعم. ولا في آلية يا أستاذي؟
لا هناك آلية، هناك متابعين. نعم هناك متابعين، وهناك من يتابع من بعيد، وهناك من يتابع يريد أن يسأل. طبعا عندي أكثر من وسيلة، عندنا التويتر، عندنا الفيسبوك، هناك أيضا منسقين عن طريق الاتصال الجوال، وهناك الإيميل، وهناك لقاءات مباشرة. يعني أحيانا إذا سافرت إلى منطقة معينة فيكون عنده خبر أكثر من متابع، فألتقي بهم يعني في الرياض في جدة.
جميل.
والتقيت بشباب كثير.
تخرج أحد يا أستاذي أبو عمر؟ يعني أستطيع أقول والله أنك أهلت عددا في تعلم اللغة الإنجليزية؟
والله يا دكتور فهد، يعني صراحة الإيجابية رائعة جدا، مع أني أنا أشعر أني مقصر الآن، ما قدمت شيء، لكن أني أستغرب عندما يقول طالب أنا، يعني مثلا يسلم علي أو يراسلني يقول أنا الآن أتحدث اللغة الإنجليزية،
السبب
هي قناتك. أنا الآن تخرجت وأنا يعني يذكرون إيجابيات، وأنا أقول إلى الآن يعني ما وضعت الخطة كاملة. فالحمد لله في إيجابيات طيبة.
جميل جميل. كم عدد الدخول الآن على صفحتك؟
والله الدخول الآن يعني لله الحمد اليومي يصل إلى 10,000.
ما شاء الله.
يعني ولله الحمد، وتعرف على حسب الموضوع كذلك دكتور.
جميل.
يعني إذا كان الموضوع يتعلق بالمبتدئين دائما الدخول أكثر.
جميل جدا.
لكن إذا كان الموضوع يتعلق بالمتقدمين
صحيح.
يقل الدخول، لأن المتقدم يجد مصادر أكثر من
صحيح.
المبتدئ لا يجد وسيلة أكثر من بحثه، ما يكون مثل البحث المتقدم.
لكن أنت تدلهم على كتب أيضا ولا تكتفي بالتعليم عن طريق التواصل؟
لا ذكرت كتب كثيرة
ما شاء الله تدله.
في هناك مقاطع ذكرت الكتب، وأنا دائما أركز بصراحة على كتب الجامعة الأكسفورد والشركة لونغمان وكذلك جامعة الكامبريدج، لأنها من أفضل الكتب التي تعلم المبتدئ تستخدم الأسلوب السهل.
جميل جدا. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الرحمن عمار صاحب قناة التعليمية بالإنجليزي، وأكيد سنكون من المرتادين على هذه القناة لكي يعني نقوي لغتنا الإنجليزية أيضا.
نعم نرحب بالجميع.
شكرا مرحب. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن عمار. إذا هذه من القنوات الاتصالية الحديثة أو القنوات التي تم الاستفادة صحيح. من خلالها أو تم الاستفادة من الإنترنت من عن طريق هذه،
يعني هذه التجارب التي نفرح بها، سواء كانت تجارب الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، وأجزم أن لديك أيضا الآن ربما تجربة لشركة رائدة أيضا. هذا واحدة من التجارب التي لا بد أن نبرزها.
نعم أستاذ عبد الله الشمراني، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير وتحياتي لك.
مساء الخير وتحياتي للأخوان والمستمعين.
حياك الله أستاذ عبد الله. أنت الرئيس التنفيذي لشركة المفكرون الجدد.
نعم.
ما معنى
نعم.
أنكم الجدد أو الأكبر، ما معنى أنكم أكبر ناشر عربي إلكتروني في العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على هذا البرنامج المثري وعلى هذه البرامج، والله سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه البرامج التي مفروض نتنافس جميعا فيها ونكثر منها، وأشكركم جميعا. والحقيقة شركة مفكرون جدد هي اسم يحمل رسالة، استقرينا فيه تقريبا سنة ونص ونحن نبحث عن اسم يحمل رسالة أكثر ما يحمل تجارة. ويقول عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. والحقيقة الله سبحانه وتعالى، ولو أن هذه مقدمة بسيطة، لم يرسل لنا لا ناقة صالح ولا عصا موسى، بل أرسل لنا القرآن الكتاب، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنا أنزلنا إليك الكتاب. والأمم بشكل عام والدول تعرف تحضرها وتقدمها من اهتمامها بالكتاب. والعالم العربي مر بمرحلة ركود في موضوع الكتاب، وحاولنا أن نتبنى هذه الرسالة ونحمل هذه الأمانة، وسأل الله يعيننا عليه. نعم نحن أكبر ناشر عربي إلكتروني في العالم، نهدف إلى إيصال الكتاب العربي لكل أنحاء العالم. استطعنا خلال سنة جمع 400 ناشر عربي تحت مظلة واحدة، استطعنا جمع 154 ألف عنوان تحت مظلة واحدة بضغطة زر واحد، تحصل على الكتاب، لا تحتاج أن تبحث عن الدار النشر أو ترسل أحد يحضر لك الكتاب، فقط تستخدم الأجهزة الذكية في بمكانها الصحيح والاستخدام الصحيح. استطعت أن نوصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى 166 دولة في العالم
ما شاء الله.
في خلال أقل من 9 شهور حمل تطبيق مكتبة نون اللي تحمل الحجم الكبير من المحتوى 2 مليون عميل. الآن هم لديهم مكتبة نون. الكتب التي تم تحميل داونلود أو تحميل الكتاب هي 5 مليون كتاب، ولا نزال في البداية، وحلمنا أن نجمع 1 مليون كتاب قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. لديكم مشروع حول وقف الكتاب العربي، لو تحدثنا عن هذا المشروع بشكل مختصر أستاذ عبد الله.
الحقيقة الأوقاف العربية أوقف، يعني وضع أوقاف في أشياء كثيرة للمساجد وأعمال الخير والجامعات والمدارس والمشاريع العامة والمشاريع الخاصة، ولكن لم يوضع كتاب في العالم العربي للكتاب، وقف للكتاب يحمل بالذات الكتاب الإلكتروني يتكلم. قد يكون هناك تجارب ولكنها يمكن ما ظهرت بالشكل الذي يستحق، ولكن نحن نبحث الآن إن شاء الله في موضوع مع مجلس إدارة الشركة في موضوع وقف للكتاب الإلكتروني وليس الكتاب الورقي، الكتاب الإلكتروني، بحيث أن هدفنا أنه أن يكون هناك حجم كبير من الآلاف، عشرات الآلاف الكتب تقرأ مجانا.
ممتاز.
بحيث أنه اللي ما عنده يقدر يشتري، ولا ما عنده، تعرف طريقة الدفع في العالم العربي لا تزال ضعيفة، الناس ما عنده، بعض الناس ما عنده كريدت كارد، بعض الناس ما يقدر يشتري ببطاقة الائتمان، بعض الناس ما عنده مال، بعض الناس لا يزال فكره ما لم يستوعب أن يضع المال في هذا الكتاب. بينما نحن نضع آلاف مؤلفة في أشياء بسيطة ولا تثري وتفيد كما يفيد الكتاب. فالوقف إن شاء الله قريبا ستسمعون عنه ويطلق، وهذا حلم كبير وهو حلم أمة، وليس ولا يختص بشخص ولا شركة ولا دولة.
صحيح.
هو حلم أمة عربية إسلامية.
جميل. إذا تسمح لنا أستاذ عبد الله، يعني موضوع الأجهزة الذكية، أو دعنا نسميها الألواح الذكية كالآيفون، الآيباد إلى أي آخره من الأجهزة الذكية، ما مساهماتكم حقيقة في مثل هذه الألواح؟
الحقيقة أنا طبعا يمكن سر انطلاق هذا المشروع، يقول الله سبحانه وتعالى والتقى الماء على أمر قد قدر، التقى وجود هذا الأجهزة الذكية في وقت جميل نستطيع من خلاله حماية الحقوق، ووجدت الفرصة والحاجة لدى المجتمع العربي لتوفر المحتوى الإلكتروني، فانطلقنا من هذه النقطة. عندما رأيت آي بوكس اللي هو الكونتينر الخاص بأبل كل كتب إنجليزية، فأخذتني الحمية والغيرة قليلا، وقلت متى نبقى العرب دائما متأخرين في موضوع وجود كتبنا، وأطلقت المشروع وصرفنا عليه إلى الآن تقريبا 25 مليون لنوفر الكتاب في كل جهاز، على الآيفون، على الآيباد، على السامسونج، على أي جهاز تاب تجد مكتبة نون. وقريبا إن شاء الله سنوفره ليس فقط على الواحد ذكي، بل على الطائرات، تصعد على الطائرة وستجد تلفزيون وستجد كتب بوكس، كتب عربية.
أيوة.
وجودها مجانا، لن نرتقي إلا بالقراءة، ولكن نحن لسنا منتجين للكتب ولسنا مؤلفين، بل نحن الوعاء الكبير الذي يحتوي الكتب والمحتوى العربي ثم يوصلها بالطريقة السهلة السلسة للعالم، وهذا هدفنا وحلمنا، أنه الشخص اللي في الصين والبرازيل يستطيع أنه يوجد كتب عربية إسلامية يعلم أبنائه، يدرسهم، نوفر رسالة الإسلام ورسالة الأمة العربية.
طيب. شكرا. شكرا لك أستاذ عبد الله الشمراني، الرئيس التنفيذي لشركة مفكرون جدد، على هذه المشاركة والإضافات الجيدة والجميلة فيما يتعلق بحلقتنا.
شكرا لكم جميعا. شكرا لضيافتك.
شكرا جزيلا أستاذ عبد الله.
إذن لدينا مكالمة أخرى كذلك، معنا عبد الله الصبيح وهو طالب في كلية الحاسوب ومبرمج أيضا آيفون. أخي عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك ومرحبا بك في برنامج فنون الحياة.
الله يحييك ويحيي السادة الموجودين في الاستديو جميعا.
أهم ما يميز حقيقة عبد الله الصبيح أنه مبرمج آيفون، لو تحدثنا عن أهم البرامج التي قمت بعملها.
الحمد لله أنا مبرمج الآيفون، مبرمج مبتدئ، بدأت يعني قبل شهر واحد، يعني نزلت أول البرامج، برنامج دليل النجوم، برنامج يعني كان مختص بطوالع النجوم عند أهل البادية في جزيرة العرب قديما.
يا سلام.
كان يعني تقويم، يعني تخبرون يعني قبل، يعني قبل سنين لم يكن يعني أهل البادية يعرفون عن التاريخ الميلادي أو التاريخ التي تفيدهم يعني في دخول الفصول الصيف أو الشتاء وغيرها، فكانوا يعني يعتمدوا على تقويم قديم. سموه يعني طوالع النجوم، كان يعتمد على النجوم، وكان كل 13 شهر يتغير نجم إلى نجم، يعني من
13 يوم
كل 13 يوم عفوا.
نعم.
فكان يعني من ضمن المربعانية والعقارب وغيرها.
صحيح.
نعم.
كيف أنت عملته بناء على العودة لأهل الاختصاص والخبرة؟ أنت قمت فقط ببرمجته؟
أنا في الحقيقة قمت فقط يعني بالبرمجة، لكني كنت أبحث عن فكرة يعني لأبدأ أول برامج، وكنت أهتم يعني يعني يكون البرنامج محلي. ففي وقت البحث يعني عن الفكرة وجدت جدول دليل الطوالع والنجوم عده الدكتور الباحث عبد الله المسند، استاذ دكتور في
جامعة التصيم المتخصص في الجغرافيا. نعم
نعم بالضبط.
كم عدد التحميل الذي تم؟ يعني انت ما شاء الله شهر، اكيد تجربه ما زالت وليده، هل عندك رقم للتحميل؟
نعم الحمد لله يعني وصل تعدى يعني الان 100,000 تحميل برنامج.
ما شاء الله 100,000 تحميل.
والفكرة يعني محلية والمهتمين بها، يعني ما كنت أتوقع أن العدد راح يوصل.
ما شاء الله ما شاء الله. يعني شوف أنا أستاذ محمد لما كنا نتكلم عن أن شبابنا عندهم أفكار، فقط شجعوهم وافتحوا لهم المجال. من شجعك يا عبد الله؟
الحمد لله أنا صراحة أكبر تشجيع وجدته كان من الأستاذ محمد بدوي والأستاذ عبد الشهوب، مبرمجين كلهم الآيفون والآيباد والأنظمة الجوالات، حتى يعني قدموا دورة وساعدوني فيها كثير الحمد لله وما قصروا.
الحمد لله نتمنى لك التوفيق.
جميل. طالب عبد الله الصبيح، وانت طالب كلية الحاسوب ومبرمج ايفون، نتمنى لك التوفيق الى برامج اخرى وجديدة ايضا، ونتمنى ان شاء الله يكون عدد تحميل اكثر في
ونتمنى ان شاء الله يبرمج لنا شيء يخص فنون الحياة بعد
باذن الله. عسى الله ان ييسر ذلك. شكرا لكم دكتور فهد، شكرا للجميع.
يا مرحبا وسهلا. يعني تجربة جدا مميزة. صحيح. وقد تكون الفكرة عندما يتحدث عن النجوم ربما قد تكون فكرة غير محببة عند البعض، لكن
أنا شفت البرمجة الحقيقة وعراقت لي. يعني تضغط مثلا موسم مثل الشتاء، تعرف أنت الآن في أي موسم من الشتاء، إذا كنا مثلا في أبريل إيش اللي موجود الآن، كم بقي من يوم على النجم الفلاني المتعلق بالبرد، ما هي خصائصه، ثم تدخل في صفحة أخرى ويعطيك خصائصه، ما هي أهم المزروعات التي تخرج فيه، وإلى غير ذلك.
جميل جميل.
فأشياء جميلة الحقيقة.
جميل جدا. طيب لدينا أيضا مداخلة أخرى دكتور فهد مع الأستاذة شهد الغامدي، وهي عضو مؤسس في اتحاد المحامين الشباب. تحياتي لك يا أستاذة شهد ومرحبا بك.
مرحبا فيكم.
أود أن تضيفي حول حديثنا عن التقنية الحديثة فيما يتعلق بدور شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية في تفعيل المشاريع الشبابية بشكل عام.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أرحب فيكم وأشكركم على تحت الفرصة لي. يمكن لو تكلمت عن شبكات التواصل الاجتماعي تحديدا فهي في الفترة الأخيرة شكلت للشباب سواء نخب الشباب أو عامة الشباب ساحة اجتماعية وثقافية حرة، يعني يمكن في خاصة في أوطاننا العربية ما لا نجد شيء يماثلها. فيمكن لو تكلمت عن دورها في تفعيل المشاريع الشبابية في بالي جانبين أو نوعين أو دورين حقيقة. الشيء الأول بالنسبة للمشاريع الشبابية الموجودة أصلا كمؤسسات على أرض الواقع، عدد كبير من هذه المشاريع صراحة هذه شبكات التواصل الاجتماعي شكلت لهم ساحة إعلامية كبيرة أتقنوا من خلالها التعبير عن فكرتهم وآرائهم عبر فيسبوك وتويتر وغير ذلك. فهذا شيء ساعد بشكل كبير على نقل التجارب، ساعد على حتى استقطاب مزيد من فئاتهم. لو أخذنا مثلا اتحاد المحامين الشباب كمثال، بما أني من المؤسسين. يعني صراحة في وقت قياسي. نعم. مع أنه المشروع لسه في بداياته. نعم. في وقت قياسي قدرنا نوصل لفئتنا المستهدفة، نتواصل مع شخصيات قانونية أو شخصيات مهتمة حتى بهذه المجالات، أو حتى شخصيات عندها اهتمام أنها تكون اتحادات مماثلة ونقل التجربة بشكل جدا جدا سريع. لو تكلمنا مثلا عن مشروع كعز الإسلامي، مشروع مؤتمرات تستقطب 2,000 إلى 3,000 شاب وشابة، يمكن اعتمادنا الكبير كان على شبكات التواصل الاجتماعي وكيف نسوق للفكرة ونوصل لفئتنا المستهدفة. فهذا شيء جدا فاد المؤسسات الموجودة أصلا على أرض الواقع. يمكن جانب آخر أو دور آخر أنه في مشاريع شبابية إعلامية هجرت وسائل الإعلام الرسمية أو الفضائيات إلى آخره واتجهت للإعلام الجديد، استخدمت وسائل التقنية ابتداء من مدونات الشبابية، صار الواحد ما يحتاج يروح للجريدة أو مجلة وإلى آخره، لا عنده مدونات انتقالة لمجموعات على فيسبوك وتويتر. يعني مثلا قضية معينة ينشرها عبر فيسبوك تويتر ويلاقي كثير من المؤيدين أو المعارضين.
بالذات عند الأخوات الفتيات ثمة أفكار جيدة ورائدة، وشهدنا توجها كبيرا للاستغلال الأمثل لوسائل التقنية الحديثة. في رأيك كيف يمكن لنا أن نشجع مثل هذه التجارب بخاصة الفتيات بحكم قربك من عدد منهن، وتعرفين أن في طموح كبير، وفي من خلال هذه الحلقة ما شاء الله عدد من الطموحين اللي سمعنا آرائهم.
صحيح، يعني يمكن ما أحضر بس الخطاب للفتيات. يعني صح، الفتيات يمكن في بعض المجتمعات، يعني لو عندنا في مجتمعنا مثلا كثير ناس أو كثير فتيات اللي ما نشوفهم على أرض الواقع استغلوا بشكل كبير شبكات التواصل الاجتماعي في مشاريع رائعة صراحة. غير كذا يعني يمكن نقطة كنت بضيفها اللي هو يعني الاستخدام الأمثل والجديد هو استخدام يوتيوب يعني قناة خاصة. صار يوتيوب بمثابة ساتلايت متاح للجميع. ما أحتاج أنا مئات الملايين من الأموال عشان أوصل للناس. أو في أطر تجارية وسياسية والآخرة، لا، خاصة الآن بإمكان أي شاب أو شابة أو مجموعة شباب يصل الملايين خلال إنتاج فيديو يعني وتحميله على يوتيوب. وهذا الشيء يعني صراحة لازم يستغل سواء من الفتيات كما تفضلت أو من كل الشباب في خدمة مجالاتهم، في خدمة مشاريعهم، في أي تعبير
جميل.
بصوت
وصورة
عن أفكارهم.
جميل أستاذة شهد، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وعلى هذه الإضافة في حلقتنا. كانت معنا متحدثة الأستاذة شهد الغامدي، عضو مؤسس في اتحاد للمحامين الشباب. نعود إلى استكمال نقاشاتنا دكتور بعد مجموعة المكالمات هذه.
إيش رأيك فما دام الحديث كله عن هذه التجارب، سأتحدث عن التجارب وأعود بعد ذلك للبريد الإلكتروني.
ممتاز
إذا سمحت. يعني أشارت الأستاذة شهد قبل قليل، عبد الله الصبيح، عبد الرحمن العمار، يا أخي هناك محاولات رائدة، هناك أندية للقراءة، هناك تميز بحثي للشباب والفتيات على مواقع الإنترنت المختلفة. يعني قلنا معاذ قطب ربما تتذكر لما تحدث معنا عن فكرته التسويقية.
نعم.
مشكلة التسويق مثلا كبيرة والآن في تصاعد، نحن بحاجة إلى أن تحل. هناك فكرة سمعناها في الحلقة الماضية مروان المريسي عندما تحدث عن في ذلك الوقت معرض الكتاب، كيف أن مجموعة من الشباب نحن نشتري لك، فقاموا بالشراء والإرسال. هذا فكرة من خلال المواقع. هناك إذا تذكر أيضا وذاكرتك قوية، قبل أشهر الحقيقة تحدثنا عن الأفكار الإبداعية والتميز. الأخت اللي من الإمارات اتصلت وقالت بأن عندها مشروع متعلق بالكيك، ما أدري سمته كيك نت أو كذا، ما ووفق لضوابط عن طريق المواقع المختلفة صارت تستغل هذا، وفي بيتها ولا تخرج وتقوم بعمل رائد ورائع. فتيات الآن خصصنا أوقاتهن لنشر مقاطع في اليوتيوب تعليمية ونوعية. مجموعة من الفتيات الآن متخصصات في الديكور، لهن شركات ديكور عبر مواقع الإنترنت. الفلاشات بمختلف أنواعها، التعليم عبر النت، قلنا قنوات التعليم. الآن هناك أفكار لتعليم الرياضيات وتعليم العلوم والأحياء واللي يسموه مدرس خصوصين عن طريق قنوات يفتحها الواحد منهم ليعلم الأبناء، بدل ما يضيع يا أخي وقت أبنائنا في اليوتيوب وفي غيره في ترهات.
ممتاز.
أن يمضي الطفل ولا الطالب ولا الطالبة ساعة يوميا أمام وسائل الإعلام للعلم، هذا شيء رائد. دعونا نفكر في هذه المجالات.
جميل. أود أيضا أن أضيف يعني دكتور في هذه النقطة، ربما تراودت إلى ذهني مسألة ربما قد تفيد يعني في هذا الموضوع. حتى الحكومات بدأت تستفيد من هذه الناحية، وأيضا تقيم مشاريع في هذا الموضوع من خلال الحكومة الإلكترونية إذا سمعت بها.
صحيح.
فهناك حكومة إلكترونية في دبي، وحكومة الآن دائرة مختصة بالحكومة الإلكترونية في الشارقة، وكذلك في مثلا في المشروع الاتحادي هناك يعني محاولة للتسهيل على المستخدم أو المتعامل مع الحكومة أو الدوائر أو الوزارات من خلال أنه ينتهي أو يخلص بعض معاملاته من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات. فتجد أنك تحتاج إلى خارطة أرض مثلا، تدخل إلى هذه الحكومة الإلكترونية وتطلب من خلال رسوم تدفعها أيضا من خلال أنترنت، فلا تحتاج إلى تلك المراجعات الروتينية في كثير من الدوائر والوزارات في هذا المجال.
ما دمت تريدنا أن نتحدث عن القضايا الحكومية فهي الأكثر، وهي ما شاء الله والمفترض أن تكون هي السباقة.
نعم.
تجربة الحكومة الإمارات في تحول المعاملات إلكترونيا، هذه تجربة رائدة وهي موجودة الآن في بعض الدول. هناك أيضا ما يسمى بالتعامل الإلكتروني الحكومي في السعودية. يا أخي، المكتبات الإلكترونية مثل مكتبة مركز جمعة الماجد واحدة من المكتبات الرائدة، أشرنا في الحلقة الماضية إذا تذكر لجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، وهذا جزء من العمل الحكومي. يا أخي، الآن بطولة الألعاب الإلكترونية بطولة الألعاب الإلكترونية، بطولة كرة القدم الإلكترونية، هذه نماذج حكومية رائدة. يعني بين يدي مثلا مشروع ترجمة ويكيبيديا لمدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية، وهو مشروع رائد، لو لضيق الوقت لقرأت عليكم بعض آلية المشاركة والفعاليات والأهداف، وهو موجود في موقعهم. ويكي أرابيك، ويكي أرابيك wikiaarabi2.org، هذا لمشروع ترجمة ويكيبيديا، فيها المدونة اللغوية العربية وهي مدونة رائدة قام بها مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية. هذه المدونة هدفها تصميم مدونة لغوية كاملة ستصل إلى ملايين المستخدمين. أيضا ستحول نصوص إلكترونية تجمع لغرض معين. بين يدي ما يسمى بإدارة إدارة المعلومات، إدارة المعلومات هذه فكرة رائدة. إذا أنت عندك بحث يا أستاذ محمد، تتيح لك المكتبة 11,200 كتاب باللغة العربية، 18,000 باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم والتقنية.
نعم.
أكثر من 15,000 وثيقة علمية، اشترك ب 182 دورية باللغة العربية و 234 باللغة الإنجليزية.
نعم.
ما يقرب من 3,175 رسالة علمية ماجستير ودكتوراه بلغات مختلفة. أيضا أكثر من 11 خدمة معلومات مجانية تقدم. مثلا أنت عندك تريد مجلة علمية في سان فرانسيسكو، ولا تريدها في بريطانيا، ولا في أي مكان، ومن الصعب عليك الوصول إليها لأن الاشتراك فيها غالي، تتصل بهم يشتركون من أجلك فقط.
رائع.
ثم تحصل على المعلومة من خلالها. هناك الحقيقة عدد كبير من المشاريع التي لا بد من الإشادة بها.
جميل. موضوع المشاريع أيضا أتمنى يا دكتور أن تنوه على نقطة، أن تكون هذه المشاريع إضافة لتلك المؤسسات، إذا ما تحدثنا عن مؤسسات حكومية أو غير حكومية، كأن لا تشكل هذه الإضافات فيما يتعلق بالاستفادة من الإنترنت أو التقنية حجر عثرة في مسألة التأخر، في مسألة الإبطاء في التعامل، بل تشكل إضافة، كأن لا تكون موضة عند الناس، أو دعنا نقول خلاص الغرب اتبعوا هذا الأسلوب يجب أن نتبعه دون أن نراعي مسألة الاستفادة.
صحيح.
منه بشكل كبير.
صحيح. وهذا مطلب مهم أن يكون مبنيا على دراسات، الدراسات مهمة. أشار الدكتور منصور رئيس الجامعة الإلكترونية في الحلقة الماضية إلى هذا الجانب، وربما أشاد إلى الأربع فئات، لأنه يقول نحن الآن ليسنا فقط أن نقدم ما في الذهن، وإنما نقدم صورة حضارية لهذا التعليم الإلكتروني، وبالتالي لابد من أن تكون الصورة رائدة في هذا الأمر. يعني أنا أذكر مجموعة كبيرة من الآراء في هذا المجال، أو دعني أقول التجارب. المواقع الإخبارية الآن المتخصصة ليس في الأخبار فحسب، بل لتقديم المعلومات للمهتمين والباحثين.
نعم.
تقوم عليها جهات متخصصة. تكلم أستاذ عبدالله الشمراني عن هذه الجهود أيضا بالتعاون مع عدد من الجهات التعليمية. يا أخي، أتمنى أيضا وزارة التربية والتعليم أن تقوم بجهدها الرائع في هذا المجال، أن تدخل لهذا المجال بقوة، لا نكتفي فقط ببعض المؤسسات. غير صحيح أن تكون حكومة إلكترونية في بعض الجهات بينما وزارة التربية والتعليم غائبة في وطن العربي وفي الخليج العربي على وجه الخصوص.
لا تجد بها. دكتور، أنا أحيانا كثير من الطلاب والطالبات في مراحل الدراسة يستفيدون من هذه الوسائل الإلكترونية كالإنترنت والكمبيوتر واللوائح الذكية التي ذكرتها كالآيباد والآيفون من خلال المنزل أكثر من استخدامها في المدرسة.
صحيح. وهذه إشكالية، لأننا بحق لم نقدم الفائدة. أنا بذكر لك شيء مهم، في دراسة أجرتها كلية دبي، استبيان أجري 85% من استخدام مواقع التواصل على سبيل المثال تحول من الترفيه إلى رفع الوعي وإلى التعليم. وهذا شيء مهم. نفس الدراسة جعلت المركز الأول للأخبار عالميا على الإنترنت ثم الإعلام، مما يعني التوجه إليها تربويا وتعليميا. يا أخي إذا كنا نقول نسبة استخدام النت وبخاصة مواقع التواصل الآن 70% من الشباب من 15 إلى 29 سنة لازم نهتم بهؤلاء. تحولت يعني الثقافة عبر هذه الوسائل إلى الثقافة الصريحة بدل الأسماء المستعارة. تعريب المحتوى إلى العربية وهذا مهم إذا سمحت لي أن أشيد بهذا الأمر. هناك بادرة رائعة لسفراء التغريد العرب قادتها دولة قطر عن طريق مجموعة من الشباب المتطوعين في هذا الجانب، للآن تدخل تويتر في التدوير أو دعنا نقول في المحتوى العربي. هي بادرة من شباب أقاموا ما يسمى بسفراء التغريد العرب ورعتهم هيئة الاتصالات في قطر، وهؤلاء يستحقون الإشادة، وسبق لهم قبل شهرين أو ثلاثة أن دخلوا معنا. أنا يعني في هذا الجانب أشيد بهذه الأدوار وأدعو إلى ضرورة دعمها بقدر المستطاع.
لعلك دكتور أن تضيف على نقطة مهمة أعتقد أنها يعني من الضروري أن تعلق حولها، ألا وهي أن لا يعيش ربما الإنسان في هذا العالم الافتراضي أو ينظم وقته. مسألة إدارة الوقت في التعامل مع هذه التقنية الحديثة، خاصة إذا ما تحدث عن الهواتف الذكية، إذا ما تحدث عن تويتر الفيسبوك، تجد أنها غزتنا بشكل كبير فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرة، بالتعامل مع الوظيفة، بالتعامل مع أدوار الحياتية الأخرى في مسألة تنظيم الوقت دون أن أغفل جوانب أخرى.
العزلة الاجتماعية التي سببتها وسائل الاتصال الحديثة أصبحت خطيرة جدا بحق. يعني أنا بذكر لك شيء مهم، وهو غياب المؤسسات الوسيطة، غياب مؤسسات المجتمع الوسيطة سببها هذه العزلة. مع الأسف الشديد ربما تجد الأب والأم والأبناء والبنات جالسين في غرفة لكن كل واحد معه جهازه يتصفح، الأبناء يتصفحون والأم تتصفح. هذا خطير، لابد من تحديد الوقت، لابد من ضبطه. هذا جزء من الأداب التي تحدثنا عنها، لا يكون هناك تداخل في الأوقات. هناك وقت لوسائل التقنية الحديثة، هناك وقت للعائلة، هذا مهم لأن هذا التداخل يؤثر في الاستفادة المثلى منها. أذكر هذا من الطرافة، أن طفلا له 4 سنوات يتردد على المدرسة، 4 سنوات يتردد على المدرسة. تخيل أنه لم يكن يعرف الطريق ولا يعرف معالمه، وبعد أن سئل كان منذ يخرج من البيت إلى أن يصل المدرسة وهو ينظر في جهازه الآيبود ولا الآيباد ولا البلاي ستيشن الصغير، ما يسمونه جيم بوي، ما أدري إيش.
يبقى قديم يا دكتور.
الكلام هذا من 4 سنوات.
PSP شيء اسمه أعتقد.
من 4 سنوات وهو لا يعرف الطريق. السبب أنه منذ يركب إلى أن يعود وهو ينظر ولا يرفع رأسه. هذه خطورة، لا بد من ضبط الوقت بشكل دقيق. وكنا نتحدث إذا تذكر قبل قليل قطعنا الحديث عن الرسائل الإلكترونية، البريد الإلكتروني.
نعم صحيح.
وهو جزء من ما تفضلت به في سؤالك في الحلقة الماضية يا سيد الكريم. كان تحدث الدكتور معتز كوكش عن 71% من حجم البريد المرسل سيء، وهذا خطير. 71% من حجم البريد المرسل سيء، معناه لازم تنتبه، لا تفتح أي بريد حتى تتأكد منه. من المهم التفريق بالأصدقاء والرسميين في الألفاظ والعبارات كما قلنا. هنا أقترح تقسيم المجموعات إلى أصدقاء وزملاء عمل وإخوة وأقارب لغير ذلك.
جميل.
بحيث تستطيع أن تتخير ما ترسله لكل مجموعة حسب علمك بما يستهويهم. لكن الإرسال للمجموعة انتبه أن تضع الأسماء والعناوين في تو كما يفعل البعض. بعضهم تو يضع الأسماء ولا BCC، لا، إنما ضعهم في المخفية. لا بد أن تضعهم في المخفية لBBC. لماذا؟ لتبقى عناوينهم مخفية في رسالتك حماية لخصوصيتهم. إذا لم تفعل هذا فالحقيقة أن تجعل عناوينهم معرضة لأن يأخذها ناس غرباء ويقومون بإغراقهم بالرسائل. وهذه حصلت معي، أنا عرف بريدي الإلكتروني مجموعة من الإخوة والأخوات. السبب هو هذه المجموعات التي ترسل ولا تضع في المخفية، وإحدى الأخوات أغرقتني بكل شيء. لو تسقط بغلة في أقصى الدنيا لا أرسلت القصة، ولو طفل ولو قصة، بل الأدهى من هذا يقول فلان ويتكلم ثم تبعث. فهذا يعني أمر محزن الحقيقة في هذا الجانب. يفضل وضع عنوان للرسالة، وإذا أردت الجواب أيضا أن تكون إجابتك جيدة.
أعتقد أنه ما تبقى فقط دقيقة دكتور، وبالتالي أعتقد أن الخاتمة ستكون على لسانك.
أشكرك الحقيقة. الأطفال إذا تذكر قلنا أنه كفانا الدكتور معتز مشكورا الاهتمام بالأطفال وحمايتهم. الأبناء أمانة على في أعناقكم فاهتموا بهم، لكن إحنا للأسف نجد أن الآباء والأمهات لا يلمون بالأجهزة والتقنية الحديثة، الأطفال أكثر دربة. أظهرت دراسة أعدتها سونيا ليفينغستون من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن أن 20% من الأطفال يدخلون الإنترنت من غرف نومهم. 79% من هؤلاء الأطفال يستخدمون النت دون خضوع لأي رقابة. تفيد دراسات تعرض الأطفال لأنواع الابتزاز عبر النت، 45% منهم تعرضوا لهذا الابتزاز. السبب عدم المعرفة والبعد عن أيضا الرقابة. الطريقة المثلى ليست في محاولة المنع بل الممانعة والمشاركة، بمعنى أن تشاركهم الدخول والمشاهدة والبحث. وقد اقترحت مجلة سينت الإلكترونية التابعة لخدمة نيوزكوم تطبيق الآباء لعدد من استراتيجيات الخاصة بخمس فئات عمرية.
ممتاز.
ثلاث صفحات هذه موجودة في صفحتي وسأنشرها في تويتر بإذن الله لأنه ما في وقت. لاحظ أني أقول لك إيش، مجلة سينت الإلكترونية التابعة لخدمة news.com الأمريكية، ومع ذلك صدقني صدقني صدقيني أيتها الأخت لو تقرؤونها تقولون هذا اللي عدها إنسان عربي مسلم في طريقة الحماية والاهتمام ووضع البرامج وعدم دخولهم للمواقع السيئة. هذه دراسة في مجتمع أمريكي ومع ذلك حددت الأعمار وطرق التعامل. ربما إن شاء الله يهيأ لنا أن نذكرها في مكان آخر أو أن ننشرها بإذن الله.
جميل جدا. دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك على هذه الرحلة المشوقة في هذا العالم الإلكتروني وهذه التقنية. شكرا لك دكتور فهد. شكرا لكم مستمعين الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامجكم فنون الحياة، على أمل نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة وفن جديد. تقبلوا تحيات مخرج هذه الحلقة حسن الضفيري وهذه أجمل ورق، تحية مني محدثكم محمد ماجد السويدي، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.